الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر محرم عام 1441، الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. تكلمنا على التفسير الذي تبعناه من سورة النبأ حتى انتهينا إلى قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، من سورة المطففين. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا بإن، لأن إن في اللغة العربية من أدوات التوكيد. فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبرا مؤكدا. فيقول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا مقابل إن كتاب الفجار لفي سجين. فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أي أنهم في هذا المكان العالي قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وما أدراك ما عليون؟ أي ما الذي أعلمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم. قال الله تعالى: كتاب مرقوم. هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار، أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، أي يشهد أي يحضره أو يشهد به المقربون. والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله، وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله وكان أرفع عند الله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال فقربهم الله من عنده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد بدح، يقال لهم: يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويقال لهم: ادخلوها بسلام. ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبثوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وكل هذا مما يسكن السرور على القلب، فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن والملائكة يدخلون عليه من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جعلني الله وإياكم. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل وهو من أفخر أنواع الأسرة. فهم على الأرائك على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية ينظرون يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم أي حسن النعيم وبهاءه أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه كادحين الآمنين تجدها نظرة تجدها حسنة تجدها منعمة. فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي التنعم والسرور لأنهم أسر ما يكون وأنعم ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم يسقون من رحيق مختوم إلى آخره ويتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة لأن الوقت ضيق وربما تكون الأسئلة كثيرة. فنبدأ الآن بالأسئلة من اليمين ولكل واحد سؤال حتى يفتح المجال لغيره.
شيخ بارك الله فيك، ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟
لله سبحانه وتعالى إرادة. هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. والفرق بينهما من وجهين، الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بالتكوين والخلق سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بالشرع وتختص فيما يحبه الله، فلا يريد الله شرعا إلا ما يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد، والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. ويظهر ذلك في المثال، إذا أراد الله بقوم سوءا قال الله تعالى فلا مرد، لا بد منه وإن كان سوء. الإرادة الشرعية يريد الله بكم الرزق، فلا يمكن أن يريد منا شرعا ما هو عسير عليه، بل إذا تعسر الأمر شرعا كفر. فالمسافر والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وقد أراد الله من كل إنسان أن يكون مؤمنا تقيا، لكن إرادة شرعية، ولهذا نجدها تتخلف. فمن الناس من لا يكون مؤمنا ولا تقيا. هذا هو الفرق بينهما. فتلخص الفرق بينهما أن الإرادة الكونية تتعلق بالخلق والتكوين ولا بد فيها من وقوع المراد، وأن الإرادة الشرعية تتعلق بالشرع وقد يقع فيها المراد وقد لا. نعم.
أقول لك الشيخ، كيف تتوجهون عدم اشتراط الطهارة في الطواف على حديث الواردة أسعى لما يفعل الحاجة لقير لا تطوف البيت والطواف في الصلاة إلا أن يطوف الصلاة؟
نعم. أما الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أداة تطوف في البيت، فهذا لا يدل على وجود الطهارة من الحدث الأصغر، لأن عائشة حائض، والحائض لا يمكن أن تقوم بطواف ولا غيره ولا أن تبتل في المسجد. فالعلة ليس هو الطهارة، العلة أنها حائض والحائض لا تبتل في المسجد. وأما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن ابن عباس مع أنه منتقل ليس مضطرب، لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر من الكلام، فإن الطواف ليس له تحريم ولا تحريم، والطواف يجوز فيه الضحك لا يطلب الضحك، والصلاة يقولها الضحك، الطواف لا يطلب الأكل والشرب والصلاة يقولها الأكل والشرب، الطواف لا يشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها والصلاة يشترط فيها، الطواف لا يشترط فيه استقبال القبلة بل لا بد أن تكون الكعبة عن يسارها والصلاة يشترط فيها ذلك، فهو يخالف الصلاة في كثير من المسائل، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون مضطردا لا ينتقل. فلما التقى هذا الحديث بما ذكرته بعضه علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كلام الرسول معصوم. ثم إن إذا قلنا بأنه لا يشترط لا يعني أن نقول إنه ليس بمشروع، بل هو مشروع وأفضل لا شك أن الإنسان يطوف على طهارة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الطائف سوف يصلي بعد الطواف ركعتين مباشرة ولا بد في هاتين الركعتين من الطهارة بالاتفاق. وهذا الذي ذكرناه هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه وقواه.
الشيخ هل الدم كثير يبطل الوضوء؟
نعم الدم كثير الخارج من غير سبيلين لا يقول له، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن إلا ما خرج من السبيلين، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم ينقض الوضوء إلا ما كان من السبيلين، والسبيلين عن الكبر والدم. نعم
فضل الشيخ في بلادنا ما يسمى بالحواه، وهم الحواه أو الحاوي جمع حاوي، وهو رجل يفعل أو يقوم بأعمال سحرية للتسلية في المدارس وفي أماكن المزهى وكذا، فيأخذ ورقة بيضاء يدخلها في جيبه ويخرجها عملة ورقية من فئة 1000 أو 500، أو يدخل منديلا في فيه فيخرجه عشرات المناديل معقودة مع بعضها وبها أسلاك أو أموات من شابه ذلك، فهل هذا من السحر المحرم؟
نعم هذا من السحر المحرم لا شك، وقد قال الله تعالى في سحرة آل فرعون أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقوا حبالهم وعصيهم كان يخيل إليهم من سحرهم أن سبع أنها حيات ملأت الأرض وأنها تسعى لتأكله، فخاف فأوحى الله إليه أن يلقي عصاه فألقى عصاه فإذا سرقه ما يفتن، وهذا يكون سحرا للعيون وإلا فلا تأثير له في خلق الله عز وجل، بمعنى أن هذه المناديل المنديلة التي دخلها ليست إلا منديلة واحدة، وأن الورقة التي دخلها وأخرجها نقودا ليست إلا الورقة الأولى، لكن سحر أعين الناس. نعم
فضيلة الشيخ بالنسبة للجنازة أيهما أفضل أن تكون تابعة أم متبوعة، وما حكم الدعاء بصوت عالي للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن؟
نعم ذكر أهل العلم أن التابع للجنازة إن كان راكبا فالأفضل أن يكون خلف الجنازة، وإن كان ماشيا فالسنة أن يكون خلفها أو يمينها أو شمالها، والأمر في هذا واحد. وهم قالوا إن الركبان يكونون خلف الجنازة في عهده، لأن الناس يركبون على الإبل أو الحمير أو ما أشبه. أما الآن فلو قيل بأن الأولى أن الركبان إذا كانوا على السيارات السيارات يكونون أمامها، لأن وجودهم خلف المشيعين يزعج المشيعين، وربما يحكي المشيعين إلى أن يسرعوا إسراعا فاحشا يخشى على الميت مع قوة الرد أن يخرج منه شيء. فلهذا أرى أن الركبان على السيارات في الوقت الحاضر يكونون أمام الجنازة، فإن لم يتيسر لهم ذلك فليكونوا خلفها بعيدا عن المشاة لئلا يزعج المشاة. والأمر بالنسبة للمشاة الأمر واضح، إن كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. أما الدعاء للميت برفع صوت عند الدفن فإنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنة لكان الرسول يدعو بذلك لأصحابه، لأن دعوته لهم أبرز وأقرب إلى الإجابة. ولكن قال الناس كل يدعو بنفسه لهذا الميت إلى دفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت، ويكفي مرة واحدة، لكن إن كررها ثلاثا فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، متى آخر وقت لصلاة الضحى وأفضل وقت لصلاة الضحى؟
صلاة الضحى أول وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وهذا يكون بنحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قبيل الزوال، أي إذا دخل وقت النهي، وذلك قبل زوال الشمس بعشر دقائق. وهذه الصلاة من الصلوات التي ينبغي أن تصلى في آخر وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين اشتداد حر الشمس، لكن قبل الزوال بنحو ربع ساعة. هذا هو الأصل. وإذا كان لا يتيسر الإنسان هذا الوقت لكونه مشغولا بوظيفة أو دراسة أو تجارة فإنه يصليها إذا ارتفعت الشمس في رمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة أو أزيد قليلا، ويحصل بذلك مثلا. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، مرأة ورجل، مرأة وزوجها،
ها؟
مرأة وزوجها أخذ يعني أخذ عمره وطاف خمسة أشواط، في الشوط السابع دخلوا ما بين الكعبة والحجر، ثم رجعا إلى بلدهما وارتكب العديد من محظورات الإحرام من جماع وغيره، فما الحكم في هذه الحالة وما الحكم لو لم يلتزم أي محظور؟
الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف في جميع الكعبة مع الحجر، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان طوافا ناقصا لم يكن عليها أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين الرجل وزوجته طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن، وأوصيك أن تخبرهما، يجب عليهما الآن فورا أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهب إلى مكة فيطوف بنية العمرة ويسعي ويقصر أو يحفظ الرجل وتقصر المرأة وبذلك يحلان من إحرامهما. هذا هو الواجب عليهما الآن. وأما ما ارتكباه من فعل محظور وهو صادم عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تتصلوا بهم فورا الآن إذا كان عندهم تلفون، فهذا التلفون أمامه، تتصل بهما من أجل أن يخلع الرجل ثيابه ويلبس ثياب إحرامه وأن يتجنب المرأة. نعم.
ها؟ عرف أن العمرة باطلة.
نعم.
التي يعني قاموا بها وارتكبوا العديد من المحظورات وهم يعلمون أن العمرة باطلة.
هو عن جهة الأيمن، لأنهم ظنوا أنها لما بطلت حلوا منه، كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منه، فهو أيضا صادر عن جهل. لكن لو علموا أنها باطلة وأنهم ما زالوا محرمين، نعم، ما فعلوا شيء.
يشوف هذه العمرة مثل
ما ضعفت تعتبر قضاء لأولى، هي تقضاء تسمى الأولى، لا هذه تكميل بالأولى، لأنهم لا زالوا الآن محرمين، لا يجوز لهم الصيد ولا أي شيء من محظورات الأخرى. ولذلك الآن أنت تعرف تلفونهم. ها؟ طيب كلمة الآن. ها؟ لا مهم أعطني هنا. نعم، لأن هذا واجب علينا، واجب علينا. الرسول قال: إذا نسيت فلا تذكروني. هو قوي، كان في صوفنا السلك قوي، ممكن يأخذ برد. إيه في السلك
شيخ عبد الله عنك، ما حكم رواية حديث الصفات المعنى؟
إيش؟
رواية حديث الصفات المعنى.
نعم، رواية أحاديث الصفات بالمعنى أخشى أن يكون الراوي من أهل التعطيل فيروي الحديث بالمعنى الذي هو يعتقد، مثل أن يتحدث عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا والحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيكون هذا الراوي بالمعنى يعتقد أن معنى الحديث ينزل ملك من ملائكة الله فيقول كذا، ثم يروي هذا الحديث على ما يعتقد هو من المعنى، فيحصل بهذا خلل كبير. فرواية الحديث بالمعنى من أهل البدع لا تكون بالنسبة لأحاديث الصفات، لأنهم ربما يرونها على ما يعتقدون من البدع فيحرفون الكلمة عن مواضعه لفظاً ومعنى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا شيخ، ما رأيك رجل حج بنية الإقران فلما طاف القدوم والسعى قصر وبتل على أحرامه حتى كمل عمرته أو حجه؟
هذا لا شيء عليه. هذا الرجل الذي أحرم قارنا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه، ليس عليه شيء، لأن غاية ما حصل منه أنه قصر شعره جاهلا ففعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه.
عفى الله عنك يا شيخ، ما رأيك في هذه المقالة من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيّن العقيدة لم يبينها من جميع نواحيها وإنما من توحيد الأسماء والصفات فقط، وأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بين العقيدة ما بينها إلا في توحيد الألوهية فقط.
نقول هذه دعوة، والدعوة لا تقبل إلا ببينة، وهي صادرة إما من شخص لم يطالع كتب الشيخين ولم يستوعب ما كتباه في التوحيد، وإما من شخص له غرض بهذا الكلام يريد أن ينال من قدر هذين الشيخين اللذين من الله بهما على العباد. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام كثير في توحيد الربوبية مع الفلاسفة وغيره، وله كلام كثير في توحيد الألوهية، بل له كتب مستقلة في ذلك، رسالة العبودية كلها في تحقيق توحيد الألوهية. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له في هذا وهذا، ولكن لما كانت الصولة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأهل الكلام، وكلام أهل الكلام في الصفات وما يتعلق بها، صار أكثر ما كتب في هذه الناحية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان في عهده صولة للشرك في العبادة صار أكثر ما كتب في توحيد العبادة. نعم.
الشيخ تأخير الزكاة إذا كانت مصلحة الزكاة وهي معينة معروفة مثلا،
شلون؟
تأخير الزكاة، تأخير الزكاة إذا كان يروح المصلحة،
نعم،
محددة القيمة، يعني عندهم نظام يحددون القيمة ويضيفون عليها نسب في كل سنة، لو أخذت مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة ما أدري،
يعني أخر قسيمها للمصلحة،
إن أخر ما دفع الزكاة تأخير على النظام إنهم معروفة قيمة تدفعها، فتأخر شهر
أو شهرين، يعني تأخر لأن يسلمها للحكومة، للحكومة لماذا؟ الواجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة فورا، كما أن الدين لو كان لآدمي وجب عليه أن يؤديه فورا، إذا لم يؤجل وكان قادرا على تسليمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مظلم الغني ظلم، وقوله اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وعلى هذا فالواجب أن الإنسان يبادر بدفعه، لكن إن كان من عادة الناس أن تأخذ زكاتهم من الحكومة وأخرها خوفا من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه، فهذا لا حرج عليه، ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويتسلمها منه.
المحل مثلاً هذا
سؤال واحد،
هو نفس المسلم، يعني المحل هذا بيع مرتين على شخصين، يعني هل كل شخص يدفع الزكاة لمدة 6 شهور؟
لا،
يعني اقتنى
بحل إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل اقتنان الحول، فإن كان عروض تجارة كما قبله المالك الأول يزكيه مع أمواله. مثال ذلك، إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي، إذا حلت الزكاة على شهرين يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض. أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكنا له فإنه لا زكاة عليه وإن كان قد مضى عليه أكثر الحول. أما الثاني الذي انتقلت إليه فينظر هل انتقلت عليه هل انتقلت إليه على وجه تجب فيه الزكاة مثل أن يكون اشتراه للتجارة، فهذا ينبني حولها على حول ماله الذي عنده قبلها، وإن كان اشتراه ليبني عليها ويسكنها فإنه لا زكاة عليه.
فضيلة الشيخ حفظك الله، نريد توجيه للشباب في هذه العطلة وخصوصا المدرسين منهم، نصيحة للإخوة المدرسين في هذه الإجازة، هل الأفضل لهم أن يسافروا لنصرة إخوانهم في المشرق والمغرب من إعانات ونحوها؟
نعم، أو الأفضل
لهم الانضمام إلى المراكز الصيفية لحفظ الشباب، أو الذهاب إلى العلماء والاستفادة من الدروس العلمية التي توجد في كل مكان؟
طيب،
ثم نصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في هذه الإجازة بغير هذه الثلاث.
أولا، أنا لا أرى أن يسمي هذه الإجازة عطلة، لأنه ليس في أيام الإنسان المؤمن عطلة، بل ولا غير المؤمن، كل يعلم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، هي عطلة من الدراسة النظامية، لكن لو سميت بدل عطلة إجازة لكان هذا جيد. ثانيا، بالنسبة لما سألت، هل الأفضل للأساتذة أن يذهبوا يمينا وشمالا في عرض الله ليساعدوا إخوانهم، أو أن يتفرغوا لطلب العلم، أو لتوجيه الشباب، أو للدعوة إلى الله في شرق البلاد السعودية وجنوبها وشمالها وغربها؟ فهذه تختلف باختلاف الناس وباختلاف الحاجات. فالرجل الذي هو وعاء علم حفظا وفهما وإدراكا، نقول الأفضل أن تبقى في طلب العلم، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء، هو أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين الجهاد، لأن الله تعالى قال في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة ليتفقهوا، أي الطائفة الباقية في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله سبحانه وتعالى البقاء للتفقه في الدين معادلا للخروج للجهاد في سبيل الله، وهو أفضل منه، لأن الجهاد فرع عنه، لا يمكن جهاد بلا علم، والناس محتاجون للعلم في كل شؤون الحياة، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات. أما الجهاد في سبيل الله فالناس محتاجون إليه، إما للدفاع عن دينهم وأوطانهم الإسلامية، وإما لأن تكون كلمة الله العليا، لأن الجهاد إما دفاع وإما هجوم، لكنه في جانب خاص من الحياة. أما العلم فهو في جميع الجوانب. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعجبه شيء لمن صحت نيته. وإذا كان الرجل ليس وعاء العلم، نعم هذا واحد، الرجل الذي هو وعاء العلم، قلنا الأفضل أن يبقى في طلب العلم. الرجل الذي ليس وعاء العلم ولو جلس إلى الحلقات لم يفهم ولم يدرك شيئا، لكنه بصير بأحوال الجهاد، قوي البدن، قوي العزيمة، نقول الأفضل أن تخطب فتجاهل. رجل ثالث لا يقوى على هذا ولا يعني لا على هذا ولا على هذا، لكن عنده إقناع وأسلوب في الدعوة والموعظة يجذب القلوب ببيانه وموعظته ويرقق القلوب ويدمع العيون، فنقول لهذا تجول وادع الناس في البلاد، لأن بلادنا نحن السعوديين نحتاج إلى طلبة العلم ليفقه الناس ويعلموه، فإن كثيرا من أطراف البلاد عندهم كما بلغنا جهل كثير يحتاجون إلى طلبة العلم يعلمونه. ولقد جربنا ذلك، فقد سافر بعض الطلبة في الإجازة الربيعية إلى جهة الجنوب، ففرح الناس بذلك فرحا عظيما لهؤلاء الطلبة، وصاروا يلاحقونهم في كل مكان يتلقون منهم ويأخذون منهم هذا وهم طلبة، فكيف إذا ذهب من هو أعلى منهم شأنا سيكون له فائدة كبيرة. أما بالنسبة للشباب فإني أنصح الشباب أن يحرصوا على حفظ أوقاته وأن لا يتعود الكسل والخمول، وأن يلزموا الأصحاب أهل الخير الذين يوجهونهم توجيها سليما ويحفظون عليهم دينهم وأخلاقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كناسف الكير إما أن يفتق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فنصيحتي للشباب أن يحرصوا على أن يصطحبوا أهل الخير وأهل العقول وأهل التأني والتروي، وليحذروا من قرناء السوء، فإن قرناء السوء كالنار تحرق الثوب شيئا فشيئا حتى تمضي إلى الجسد فتأكله. وعليه أن يلتحقوا بالمراكب الصيفية التي يقوم عليها رجال مأمونون دينا وخلقا وفكرا وتوجيها، أو أن يلتحقوا بحلقات تحفيظ القرآن لعلهم في هذه الإجازة يحفظون من كتاب الله ما يحفظون، فإن أفضل كتاب وأحق كتاب بالعناية هو كتاب الله عز وجل. ونسأل الله للجميع التوفيق وأن يجعلنا ممن حفظ أوقاته وفيما يرضي الله عز وجل، أن يجعلنا ممن حفظ أوقاته وفيما يرضي الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل كلمة أو لفظة لولا جائزة مطلقا أو ممنوعة مطلقا أو هناك تفصيل؟ خصوصا أنه ورد بعض الأنثار عن الجواز فلم تدل على الجواز وبعض الأنثار على نحو ذلك.
استعمال لو أو لولا أقسام، القسم الأول أن تكون لمجرد الخبر فهذه لا بأس ولا حرج فيها، مثل أن تقول لولا أني مشغول لزرت، هذه ليس فيها شيء، أو لو تفرغت من العمل لزرت، هذه ليس فيها شيء إطلاقا لأنها مجرد خبر، لكن إن كان صدقا فهو صدق وبر، وإن كان كذبا فله أحكام كذب. الثاني أن تكون في تمني الخير، أو إن شئت فقل الثاني أن تكون في التمني، فهذه حسب ما يتمناه الإنسان، إن تمنى خيرا فهو خير وإن تمنى شرا فهو شر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي قال لو أن عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله بالخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والثاني قال لو أنني مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله الشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الثالث أن تكون للندم على ما فات والتحسر، فهذه مهمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن صادق شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذه أقسام لو كما رأيت ثلاثة. نعم.
عن بعض الصحابة الأولى البطل الدار لا جاءنا بسنسون.
سؤال غير. سؤال غير. قصة على مثل.
فضل الشيخ، ما مدى صحة نسبة كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله؟
الواقع من السؤال الأخ، وإن كان لا يسمح به حسب النظام اللي احنا اتفقنا عليه، لكن لفائدته لعلي تكلم فيه، وهو إسناد الشيء إلى السبب، إسناد الشيء إلى سبب. هذا ينقسم إلى أقسام. قسم يكون شركا أكبر، مثل أن يقول لولا الولي فلان لهربت، والولي فلان هذا مدفون مقبور لا ينفع أحد شيئا، فهذا يصير لا يصح هذا القول إلا من شخص يعتقد أن لهذا الولي المدفون تصرفا في الكون، فيكون شركا أكبر مخرجا عن الملة. الثاني جاء وهو أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو المعلوم حسا، فهذا جاء ولا بأس به، مثل أن تقول لولا أن فلانا توضأ لم تصح صلاته، هذا صحيح صحيح واقع، لو لم يتوضأ لم تصح صلاته، هذا السبب الشرعي. السبب الحسي أن يسقط رجل في بئر فيخرجه رجل آخر فيقول لولا فلان أخرجني لهلك، هذا أيضا صحيح، لكن لا يعتقد أن فلان هو الذي استقل، لكن يسره الله فأنقذه. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، حيث أخبر أن عمه أبا طالب في رحطاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا جائز لأن صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في كلام العلماء كثير إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا. الثالث أن نضيفه إلى السبب مع الله مقرونا بالواقع، فهذا لازم، بل هو من الشرك، لكنه شرك أصغر، إلا أن يعتقد أن الثاني الذي مع الله له تصرف كتصرف الله فيكون شركا أكبر، مثل أن يقول لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، هذا لا يجوز، حتى وهو يعتقد أن الله فوق كل شيء لا يجوز، بل يقول لولا الله ثم فلان. أما إن اعتقد أن الله وفلان سواء في التأثير فهذا شرك أكبر، وعلى هذا وأهم شيء في هذا التقسيم الثلاثي، أهم شيء فيه أن الإنسان إذا قال لولا كذا لكان كذا، إذا كان خبرا فإنه لا بأس به، أو إذا كان مستندا إلى سبب صحيح فإنه لا بأس بذلك. نعم. اللي بعده.
فضل الشيخ، ما مدى صحة نسبة كتاب الروح لإمام ابن القيم رحمه الله؟ وإن كانت نسبة صحيحة فهل ألفه قبل تلمذه على الشيخ الإسلام ابن تيمية أم بعده؟ أم بعد ذلك؟ جزاكم الله خير.
والله لا أعلم عن هذا الشيء، لكن الشيخ بكر أبو زيد ذكر أن نسبته إليه صحيحة، ولعله كان قبل أن يتروى في العلم، لأن فيه أشياء استند إليها وهي غير مستند صحيح. نعم.
الشيخ، رجل مسافر وهو صائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى الأذان وأذان المغرب ثم أفطر،
يجب عليه القضاء لأنه لما نوى الفطر أفطر. الصوم في الواقع نية، نية وفاتة، فإذا قطع هذه النية قطع الصوم. أما لو قال إن وجدت ماء شرب وإلا فأنا على صومي ولم أجد الماء فهذا صوم صحيح، لأنه لم يقطع النية ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يجد الشيء فيبقى على نيته الأولى. أما لو قضى عنه خلاص ناول الفطر ثم لم يجد شيئا يأكل أو يشرب ثم عاد فاستمر فإن صومه ذلك اليوم لا يصح، وعليه أن يقضي يوما بدلا. نعم.
شيخ نرد على من يقول أن نفس السؤال.
نعم.
كيف نرد على من يقول أن لم يقل حد من العلماء أن النية من المفطرات؟
كيف نقول؟ نقول للذي قال هذا، نعم، نقول للذي قال هذا أنه لا يعرف عن كتب أهل العلم شيء. كتب أهل العلم في الفقه المختصرات في زاد المستقنع يقول ومن نوى الإفطار أفطر، وش غير هذا؟ وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم، أحذركم منهم إذا قالوا لم يعلم قائلا بذلك أو لم يعلم أحد قال بذلك، لأنهم قد يكونون صادقين، لأنهم لا يعرفون أهل العلم ولا طالعوه ولا يعرفون عنه شيء. فلذلك هذا الذي يقول لا لم يقل احد بذلك، مع انه في مختصرات الفقه من نوى الافطار اكثر. ثم لو فرضنا انه لم يوجد في كتب العلم اهل العلم، لو فرض اليس النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الاعمال بالنيات؟ اجب. لا تقل نعم، قل بلى قال بلى. طيب إذا كان يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا الرجل نوى الإفطار، هل يفطر بناء على هذا الحديث؟ يفطر، معلوم؟ طيب.
فضيلة الشيخ، في سؤال وجه إلى أحد العلماء عن حكم أذان من فاتته الصلاة.
إيش؟
عن حكم أذان من فاتته الصلاة، الذي فاتته الصلاة يقول أنه واجب لأنه ذبح في طرق في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ثم الإقامة، وحديث أو الأمر للوجوب ولم يصح صالح، فما حكم حتى يقول حتى في الحديث حتى يقول في فتوى وهو من العلماء يقول أنه حتى لو كان في مسجد له إمام راجع أنه إذا أتى أنه يؤذن ثم يقيم ويصلي.
نقول له أولا أثبت ما ادعيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته أن يؤذن ويقيم، هذه واحدة. فإذا ثبت أنه أمره بذلك فإن نقول نعم لعل الرسول أمره بذلك لأن هذا الرجل قدم المدينة بعد أن أذن الناس ولم يسمع الأذان وهو في البر مثلا قد أقبل. ونحن نقول إذا كان الإنسان وصل إلى المدينة وكان الأذان قد حصل وهو في البر ولم يسمع الأذان وليس في بلد حتى نقول أذان الناس تكفيه فهذا نأمره بأنه إذا جاء ودخل المسجد أن يؤذن لكن أذانا خفيفا لا يسمعه إلا من معه فقط لئلا يشوش. وأما إذا كان في البلد فإن أذان المسلمين يكفيه. والرجل الذي دخل النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال من يتصدق على هذا فيصلي معه لم يؤذن ولم أمره رسول الأذان. والحاصل أن نقول إذا جاء الإنسان وقد فاتته الصلاة فإن كان في البلد فأذان المسلمين يكفيه لأن الأذان إعلام لدخول وقت الصلاة وقد حصل. وإن كان خارج البلد أذن وهو خارج البلد كمسافر قدم البلد ووجد الناس قد صلوا فهنا نقول يشرع أن يؤذن لكن الأذان يقوم بقدر ما يسمعه من معه لئلا يشوش على الناس. وأما الإقامة فهي سنة حتى لمن فات الصلاة وهو في البلد لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة ما هي بدخول الوقت. فكل من أراد إقامة الصلاة فإنه يقيم الصلاة. وإلى هنا انتهى المجلس حلول الأذان. ونحن الآن نتكلم عن الأذان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.